بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصلنا إلى المبحث الثالث، الشرور والآلام الناشئة عن المحاباة والتفريق، يعني التفرقة الاجتماعية، مثلا الطبقات الاجتماعية أو الذكورة والأنوثة. في تقريبا الشبهة الأولى من هذا البحث، وهي تقريبا شبهة 11 في فصل، الاعتراض على خلق الأنثى. لماذا الله سبحانه وتعالى فرق في الخلق بين الذكر والأنثى وجعل كفة الرجل أرجح من كفة المرأة في الوجود، من حيث مثلا كما تشير كما هو واضح أول شيء من حيث الطبيعة بدن الرجل أقوى من المرأة، وبعض الروايات تشير إلى أن عقل الرجل أيضا أرجح من عقل المرأة. في الجواب على هذا الإشكال، أول إجابة أن تحديد جنس الإنسان معلول للتركيبة الجينية الخاصة، ويعني أيضا بناء على نظام العلية والمعلولية هذا العالم يتحرك والمخلوقات تتحدد، وبالتالي هناك عوامل تؤثر على تحديد الجنس ذكر أو أنثى، مثلا طريقة تغذية الأم أو الزوجين أو وقت المقاربة، مقادير الحياة من المنوية وغيرها من الأسباب إلا وأنواعها أيضا وغيرها من الأسباب اللي فصل فيها صاحب الكتاب، اللي تبين بأن هناك أسباب وعوامل تؤدي إلى تحديد نوعية الجنس. أما لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الأنثى أصلا، أصل خلق الأنثى، لماذا لا يصبح كلهم ذكور أو يصبح كلهم بنفس القوة متساوين من حيث القوة والإمكانيات؟ لعله الجواب الثاني هو الأدق، له في أصل خلق الأنثى، لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الأنثى؟ كما يقول السيد العلامة الطباطبائي أن الأنثى والذكر يكملان بعضهما البعض، يعني أصل المكملية أو نظرية المكملية من أجل بناء الإنسانية والمجتمع. فإذا كانت المرأة مليئة بالعاطفة وأكثر صبر وأكثر تحمل للآلام والمصاعب، فإنها تصبح صالحة إلى أن تخلق جو دافئ، جو أسري دافئ. أيضا ميل المرأة إلى نشاطات فنية، إلى الفنون مثل الخياطة، الرسم، وفي المقابل ميل الرجل إلى الأعمال الشاقة مثل البناء والإعمار وما إلى ذلك، هذا يكمل كل منهما الآخر في بناء المجتمع. فلو كانت المرأة تتحلى بخصوصيات الرجل أو الرجل يتحلى بخصوصيات المرأة لما استقامت الأسرة ولما استقام أيضا المجتمع ولما تمكن كلا هذين الجنسين من القيام بكل الأدوار المطلوبة من أجل بناء اجتماعي قوي. إذا توزعت الأدوار ولضرورة تنوع المسؤوليات وتنوع الأدوار لابد من تنوع أيضا الاستعدادات والإمكانيات. فلو خلق الله سبحانه وتعالى الذكر مثلا عاطفي وقوي التعقل، وفي المقابل أيضا الأنثى عاطفية وقوية التعقل، لأصبح هناك تضييع للإمكانيات، لأن حتما أحد الجنسين بيستخدم قوة واحدة، القوة الثانية سوف تضيع، يعني في مقابل يعني سوف تصبح هناك إمكانيات لا معنى لها، لا حاجة لها لو قلنا بتساوي الإمكانيات. إذن لابد من وجود اختلاف في الإمكانيات والاستعدادات حتى تستنفذ هذه الاستعدادات في مجال التكامل وبناء الأسرة وبناء المجتمع. في نقطة مهمة، أن الاختلاف التكويني بين الرجل والمرأة يؤدي إلى فرض مسؤوليات وتكاليف من الله سبحانه وتعالى تتناسب مع هذا التكوين. فإذا كانت مثلا قابليات الرجل واستعداداته البدنية والعقلية أكثر من المرأة، يعني أن تكاليف في هذا الجانب أكثر، ولذلك بالنسبة إلى النساء لا يجب عليهم، بل كما ينقل المحقق الطوسي وابن سينا في كتاب السياسة أنه المرأة من الأفضل أن تبتعد عن الأمور ماذا الاقتصادية. أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنعم لحالها أن لا تتولى إلى نفسها، بمعنى أنه وأدوم لجمالها، يعني أحفظ للمرأة أن تترك المسؤوليات التي أنيطت بالرجال والتكاليف التي أنيطت بالرجال للرجال، وتنشغل بالمسؤوليات التي خلقت مستعدة للقيام بها، أحفظ لها وأدوم لجمالها وأفضل لحالها. زين، النقطة اللي بعدها اللي هي المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام. المساواة في أي جانب؟ في أساس الإنسانية، كما يقول صاحب الكتاب بعض الأبعاد التي جاءت في القرآن الكريم مثل النفس القدسية، كلا الجنسين، نفخة إلهية نفخت فيه من روحي، مقام الخلافة، الجنسين مستخلفين من الله سبحانه وتعالى يقومان بعمارة الأرض، ولكن كل من هذا الجنسين يقوم بدوره وبما يتناسب مع استعداداته، امتلاك العلم الخاص، كلاهما عنده قدرة على العلم والتعلم ومطلوب منا العلم والتعلم، وإذا اختلفوا في نوعية العلم والتعلم المطلوب اللي يتناسب مع استعدادات كل جنس من هذين الجنسين، فطرة العبودية، كلاهما مخلوق لعبادة الله سبحانه وتعالى، مفطور على عبودية الله، حمل الأمانة، كلاهما يحمل الأمانة، يتحمل الأمانة الإلهية، وأكثر من ماذا قلنا الاستخلاف والخلافة لا تفهم بدون الأمانة. الإنسان مستخلف من الله سبحانه وتعالى ومؤتمن أيضا من الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض، وبالتالي هذه كل ما عندنا من استدارات وبالمكنات هي في الواقع أمانة نحملها لنوصلها إلى صاحبها الله سبحانه وتعالى. وأيضا الكرامة الذاتية، كلا الجنسين الله سبحانه وتعالى كرم أعطاه وكرمنا بني آدم التميز بين أو من سائر المخلوقات، فالإنسان أشرف المخلوقات كان امرأة أو رجل. التكامل والحركة نحو الله سبحانه وتعالى، الاختيار، التكليف، كلا الجنسين عندهم تكاليف معينة، كلا الجنسين مختارين باختيارهم يتكاملون، يختارون طريق الكمال، وأيضا الغريزة. إذا الفطرة في مقابل ماذا؟ الغريزة. ذهب أكثر المفكرين إلى القول بأن الرجل والمرأة مشتركان في اكتساب المقومات الإنسانية، يعني أن الرجل والمرأة يشتركان في ماذا؟ في أنهما مخلوقان قابلان للتكامل واكتساب الأخلاق والقيم والمبادئ والمعتقدات الإنسانية، فتقوى عندهم الإنسانية كلاهما. والفوارق بين الرجل والمرأة لا تعود إلى ماذا؟ إلى الإنسانية، هما مشتركان في الإنسانية، ولكن هذه الفوارق تعود إلى خصوصيات عارضة على الجنسين، ليست ذات أصل وذات في من ذات الإنسانية. طبعا هذا القول يقول به كثير من العلماء، لكن في البعض يخالف مثل الشيخ فياضي يقول بأن الرجل والمرأة ليس صنفين من نوع واحد، وإنما هما نوعين مختلفين، ولكن هذا القول زي ما قال قول يعني يقول به البعض، ولكن الأكثرية من المفكرين والفلاسفة والمفسرين يقولون أن الرجل والمرأة من جنس واحد ومن نوع واحد. زين، في القرآن نجد أن هناك تساوي واشتراك في التعاطي مع الرجل والمرأة في أصل الإنسانية. مثلا في الخلقة الله سبحانه وتعالى يقول أن خلق الرجل والمرأة من جنس واحد، مثلا في الآية التي يقسم فيها بالليل والنهار وهو من جنس واحد، يقسم أيضا فيها بالذكر والأنثى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. هذا القسم والواحد والعطف يثبت أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى من ماذا؟ من سنخ واحد ومن جنس واحد. يقول بعض المفسرين أن ما خلق الذكر والأنثى هنا الماء ماء مصدرية، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقسم بأصل خلقة الإنسان الذي يشمل الذكر والأنثى. أيضا هناك آيات تشير كما ينقل أصحاب التفسير أنه خلق الذكر والأنثى من نفس واحدة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. طبعا هي في كلام على وخلق منها، هل أنه خلق نفس واحدة ثم خلق منها زوجها أو لا، أنه يقصد وخلق من جنسها وليس من نفس هذه النفس، ولما من جنس هذه النفس يعني أنهم ذكر والأنثى من جنس واحد. وسيد العلامة الطباطبائي وغير من المفسرين يرجحون أنها من جنس واحد. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أهلي نفس الشيء من أنفسكم يعني من جنس أنفسكم البعض يقول، ومنهم سيد العلامة الطباطبائي. طبعا مثل ما قلنا أن هذا فيها أيضا اختلافات نتركها لأنه صاحب الكتاب ما أشار لها. وفي بحث أشرنا إلى هذه الاختلافات في مقالة إن شاء الله أرسلها تحت عنوان السلك الإسلامي لشخصية المرأة القدوة تقريبا هشكل العنوان. زين، أيضا بالإضافة إلى خلق الرجل والمرأة من جنس واحد، في القرآن نجد اشتراك في الخطاب والتكليف بين الرجل والمرأة، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا عبادي. أيضا ملاك التفاضل بين الناس جعله الله سبحانه وتعالى التقوى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أو أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يعني أن عمل الاثنين لا يضيع من ذكر أو أنثى، لا فرق، ولا فرق بين ذكر وأنثى أو شعب وشعب آخر، قبيلة وقبيلة أخرى، إلا بالتقوى. أيضا قال الرسول صلى الله عليه وآله إنما النساء شقائق الرجال. يقول صاحب الكتاب شقائق الرجال يعني مماثلات للرجال ومتساويات معهم. طبعا بينا نحو التساوي يعني من حيث أصل التكامل، التقوى، ملاكة الأفضلية، أصل الإنسانية وغيرها من العناصر التي يتساوي فيها الجنسين. أيضا هناك نماذج يذكرها القرآن الكريم للكاملات والنساء المثاليات أمثال مريم سلام الله عليها أو أم النبي موسى عليه السلام وغيرهم. في عبارة مهمة وهي أنه إذا كان هناك أفضلية للرجل على المرأة فإن هذه الأفضلية ليست نقصا للمرأة. مثلا يقول صاحب الكتاب إن الذي يقع طرفا في نسبة النقص والكمال يجب أن تكون له في الأساس قابلية الحصول على الكمال وملكته. يعني إذا كانت المرأة مثلا ناقصة عقل والرجل مثلا ناقص من حيث العاطفة فإنه هذا النقص مثل يكون ناقص بمعنى أنه غير كامل وعيب فيه، هذا النقص يعتبر عيب من عيوبه إذا كان هو قابل على الحصول على هذا الكمال، في حين أن التركيبة الفسيولوجية والسيكولوجية للمرأة لا تتقبل ذلك المقدار من التعقل والاستعداد إلى المشاركة في أعمال قاسية. يعني طبيعة المرأة ليست لها قابلية، يعني عندما أقول هذا الجدار لا يرى فهل عدم الرؤية أو العمى نقص في الجدار؟ لا، لماذا؟ مع أنها هي تعتبر ناقص. زين، يعني نقول هذا ينقصه الرؤية، ينقصه السماع، ولكن من ناحية فلسفية، من ناحية واقعية، لا يعتبر ناقص. لماذا؟ لأنه ما عنده استعداد أصلا أن يرى أو يسمع. فإذا كانت المرأة مثلا يقال في روايات أنها ناقصة عقل، والروايات كثيرة ويعني تزيد عن 20 رواية المرأة ناقصة عقل بهذا المضمون، زين، فلا يمكن تجاوزها. نعم، كما سوف يأتي إن شاء الله أن هذا الاختلاف والتفاوت في النقص والكمال، يعني أن المرأة مثلا، سبيل المثال نبينها بالأرقام، مثلا عندها عقل، مو إلا ما عندها عقل، ولكن ناقصة عقل بمعنى أن عقل الرجل أكمل، عنده قدرة على التعقل أكثر من المرأة. مثلا الرجل يتعقل 80%، قابلية إلى التعقل 80%، قابلية المرأة إلى التعقل 20%، 30%، زين. ولكن قد هذا الرجل، إذا هذا يعتبر ناقص، المرأة ناقصة عقل بالنسبة إلى الرجل، ولكن أيضا الرجل بالنسبة إلى الملك يعتبر ناقص عقل بالنسبة إلى الملائكة، لأن الملائكة عقل محض، زين، مثلا يعني حتى نبين، فنقول العقل 100% أو 95% اللي هي الملك، الرجل 80%، المرأة 30%، 40%، المهم. أحيانا المرأة تستهلك كل 40% عمليا، فتتعقل وتستفيد من هذه القوة العاقلة كاملة، أو 30%، زين، في حين أن الرجل إلا عنده قدرة على التعقل أفضل من المرأة 80%، عمليا لا يستفيد إلا 20%. هناك تصبح المرأة وش فيها؟ متقدمة على الرجل في التعقل، لكن هذا مو معناه إلا من حيث الواقع والتكوين هي أفضل منه، واضح؟ ولا يعتبر نقص في المرأة، لماذا؟ لا يعتبر عيب في المرأة، لأن ما عندها قابلية إلا أن تتعقل 30%. فإذا هي استنفذت كل هذه القابليات، في حين أن الرجل ما استنفذ إلا 10% من قابلياته أو 5% من قابلياته، فسوف تصبح المرأة أفضل من الرجل عمليا، ولكن من حيث الواقع إن شاء الله يكون واضح يعني. إذا تفاوت بين المرأة والرجل لا يكون من ناحية النقص والكمال، وإنما من حيث التناسب وتوزيع الوظائف والمسؤوليات والتكاليف من أجل بناء حياة مشتركة. في شبهة، لماذا الله سبحانه وتعالى جعل هناك تفاوت تكويني وبيولوجي بين الجنسين؟ مثلا عندما التجربة أثبتت أن إفرازات الغدد الجنسية تؤدي إلى يمتص الدم وتتأثر بها، وتؤدي إلى تغير في سلوك الجنسين، لأن تؤثر على الأخلاق والسلوك والذهن والمشاعر والأذواق. وأيضا التجربة أثبتت أن مخ الرجل من حيث الوزن والحجم أكبر من مخ المرأة، يزيد عن مخ المرأة، وغيرها من الاختلافات بين المرأة والرجل مما يؤدي إلى اختلافات في السلوك والأخلاق النفسية والروحية. ذكرنا منذ قليل أن هذه الاختلافات ليست دليل على النقص، وإنما دليل على التباين، وهذا التباين والتنوع بين الجنسين أمر ضروري من أجل تكميل بعضهما البعض. في نقصان عقل المرأة، النقطة المهمة اللي تؤدي إلى يعني المتكلمين حوله ومعالجتها، أن هناك رواية أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يدخل الجنة كلا حسب عقله وحسب استفادته من عقله. فهل هذا يعني الله سبحانه وتعالى خلق المرأة؟ الكتاب لم ما أشار إلى هذه الروايات، لكنها روايات مهمة. هل هذا يعني في المقابل عندنا كثير من الروايات أن عقل المرأة ناقص، زين، فهل هذا يعني أن الله خلق المرأة ناقصة عقل وفي المقابل يوم القيامة يدخل الجنة كل إنسان حسب عقله؟ يعني يوم القيامة المرأة تخسر درجات بسبب عدم تعقلها؟ من هنا يأتي صاحب الكتاب ويقسم العقل، يقول في عندنا العقل النظري وهو ما يدرك الكليات والبديهيات والأمور النظرية، والعقل العملي هو الذي يرجع إلى الأفعال والأعمال والأحكام التي تتعلق بالعمل، والعقل الآلي الذي يفكر في رفع الموانئ والمراحل، يعني مرحلة آلية، مرحلة أولى ثانية ثالثة حتى أوصل إلى ما أريد في الواقع الاجتماعي والواقع الأسري والعمل. يعني زين يشتغل بالجهة التنفيذية والأعمال الخارجية. زين، وعندنا عقل المعاد. عقل المعاد يعني فطرة البحث عن الله والعود إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يراد به عندما نتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى يدخل يوم القيامة كلا حسب عقله وحسب تمكنه من عقله، يعني حسب عودة لله سبحانه وتعالى وحسب تقويته إلى فطرته. وذكرنا أن اللي هي فطرة التوحيد، وذكرنا في المشتركات بين الجنسين أنهم مشتركين في ماذا؟ في الفطرة. وهذا ما يراد به عقل المعاد، والذي سوف يدخل يوم القيامة الله سبحانه وتعالى الإنسان حسب ماذا؟ بعقله. ولذلك عندما سئل أبو عبد الله عليه السلام ما العقل، فقال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، يعني يوم في الجنة تكتسب بعقل المعاد أو بماذا؟ بالفطرة، فطرة البحث عن الله سبحانه وتعالى. إذا هذه الشبهة تنحل؟ نعم، البعض يقول الرجل أكمل من المرأة في العقل النظري، والبعض يقول أكمل من المرأة في العقل العملي. هذا فيها اختلافات، أو في العقل الآلي فيها اختلافات، ما تهمنا هذه الأقوال. ولكن في الأخير بل البعض يقول أنه إذا قلنا أن الرجل أقوى من المرأة في العقل النظري وهو رأي الأغلبية، إذن هو حتما أقوى منها في العقل العملي. لماذا؟ لأن العقل العملي يرجع إلى النظري، العملي الأحكام العملية ترجع بمقدار فهمنا إلى الواقع، يعني إلى الكليات، ونطبق الكليات على اللي هي الرؤية الكونية، الأمور الكلية نطبقها على الأيديولوجية. زين، فالأيديولوجية التي هي وليدة العقل العملي هي في الواقع وليدة العقل النظري، وبالتالي يصبح الرجل أكمل من المرأة في العقل النظري والعملي. المهم ما يهمنا هذه الاختلافات والأقوال لأنها متشعبة، ولكن مثل ما ذكرنا بأن مثل ما يقول العلامة الطباطبائي، زيادة عقل الرجل على المرأة وزيادة عاطفة المرأة على عقل الرجل ينبغي أن يكون لتكاليف يجب أن يقوم بها هذين الجنسين ويكمل بعضهما البعض. يقول مثلا ينبغي أن يكون زيادة روح التعقل بحسب الطبع في الرجل ومزية على المرأة في هذا الشأن هو المراد بالفاضل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. يقول هنا المراد بما فضل الله يعني التعقل، وليس البأس والشدة والصلابة التي يتميز بها بدن الرجل، وإن كانت هي مزية، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى الرجال على النساء في القدرة العقلية. هذا ملخص لذكر السيد العلامة في جايب صاحب الكتاب تفسير الميزان الجزء الرابع من صفحة 121 24 وصفحة 221 224 279. زين، في النهاية يقول صاحب الكتاب لنا العقل بمعنى العقل النظري يعني له تصور والتصديق وتدبير الأمور المجتمع، له العقل العملي، فهذا ما تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى إلا بمقدار أداء التكليف، وهذا مطلوب، أداء التكليف للمرأة وللرجل بنفس المستوى، يعني اثنيناهم مكلفين، اثنيناهم مطلوبون أن يقوموا بتكاليفهم المطلوبة، وبمقدار ما يقوم بهذه التكاليف فإنه يتحقق عقل المعاد بغض النظر عن كان سعة وعمق هذا العقل النظري أو هذا العقل العملي. الشبهة 14 هي التفريق في خلق القبح والجمال، وهذا تقريبا من الشبهات اللي يتعرض لها كثير من شابات، أن لماذا الله سبحانه وتعالى خلق فلانة جميلة وخلق فلانة قبيحة أو متوسطة الجمال. فهذا من الاعتراضات المهمة اللي تحتاج إلى نقاش، خاصة في بعض المراحل العمر مثل فترة متوسط أو فترة أو في مرحلة الزواج بالنسبة للجنسين. القاعدة المهمة في هذا الموضوع وهي أن القبح والجمال معلول عوامل مختلفة. الله سبحانه وتعالى ليس بالمباشرة يجعل هذا قبيح وهذا جميل، وإنما هناك عوامل وأسباب وعلل، مثل طريقة تناول الوالدين، أخلاق الوالدين، أخلاق نفس الإنسان. يعني الإنسان نفسه أحيانا يكون جميل ولكن أخلاقه قبيحة، فإن هذه الأخلاق كما يقول الفلاسفة أخلاق وسلوك الإنسان تنطبع وتنعكس على شكله، فأحيانا يكون جميل من حيث الرسم والمظهر ولكنه بسبب قبح أخلاقه يصبح شكله قبيح، يعني من يراه ينفر منه. وأحيانا بالعكس يكون قبيح أو يكون متوسط الجمال، ولكن جمال أخلاقه، جمال أخلاقه وجمال روحه يعطي ماذا؟ هذا البدن ينعكس هذا الجمال الروحي على البدن فيطبع به الجمال. وأيضا نأكد على مسألة ماذا؟ نظام العلية والمعلولية، بل كل الفوارق الاجتماعية مثل الغنى والفقر وكلها قائمة على ماذا؟ على الأسباب ونظام العلية والمعلولية. أن العالم يتحرك على أساس قوانين وسنن، ومن غير المتوقع أن الله سبحانه وتعالى يتدخل بشكل مباشر ويلغي ماذا؟ تأثير، لأن هذه لازم الاختيار، أن يكون الإنسان مختار غير مجبور. يجب أن يتحرك العالم ضمن الاختيار الإنساني. أيضا يشير صاحب الكتاب إلى التعويض، أنه من يتعرض إلى مثلا يصبح قبيح بسبب تقصير غيره، أو يصبح فقير ويعيش الفقر والألم، آلام الفقر بسبب غيره، فإنه سوف يعوضه الله سبحانه وتعالى. طبعا هي قاعدة التعويض تعتبر من القواعد الكلامية المهمة، ولكن في الواقع عندما نتأمل في التوحيد فإنه يعني تصبح هذه القاعدة، يعني كل ما الإنسان ارتقى أكثر في التوحيد والإيمان والإيمان بحكمة الله سبحانه وتعالى، فإنه سوف لن يحتاج إلى قاعدة التعويض. يمكن لاحظتون أن في العدل الإلهي كثير ما يؤكد صاحب الكتاب على قاعدة التعويض أو أصل التعويض، ولكن عندما نرجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى ولطف بعباده وتربيته وتدبيره وحسن صناعته إلى هذا العبد وهذا الإنسان، نجد أننا لا نحتاج إلى قاعدة التعويض. بمعنى أنه يعني شو تعويض؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى مثل صاحب شركة، ولما يصير في خسائر أحد يخسر بدون ما يقصد، يقول مثلا هذا يقول يلا بنعوض كشركة تأمين أو ما إلى ذلك، في حين أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يصنع إنسان، يربي إنسان. مثلا يعني الابتلاءات، الشرور، القبح أحيانا في شتمة أو الفقر وغيرها مما يتعرض له الإنسان من ما يسميه بالشرور، هي في الواقع كما مر في بعض الدروس أنها لوازم التربية. يعني مثلا الإنسان عندما يريد أن يربي بعض الحيوانات فإنه يحتاج إلى أن يضع فيها مثلا بعض قطع الحديد، أو يضع مثلا في الخيل عندما نريد أن يمشي بشكل ما يطالع إلا سيده، ما يشوف يمين يسار ويخاف مثلا من أحد يمر عليه أو شيء، وش نحط نغطي عينه بحيث نجعلها بس مفتوحة بشكل بسيط بحيث ينظر فقط للأمام. زين، يعني نحدد طريقة. الله سبحانه وتعالى أيضا يجعل الإنسان مختار من جهة، ومن جهة أخرى يجعله يشعر بأنه ناقص وأنه محتاج وأنه ضعيف، حتى يذكر دائما بماذا؟ بأنه يجب أن يرجع إلى المربي، يرجع إلى المدبر، يتعلق بالمدبر. فهذه الشرور التي نحن نسميها شرور ونتظر من الله سبحانه وتعالى التعويض، هي في الواقع تثقل هوية الإنسان، شخصيته، وتجعلها في طريق المستقيم نحو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي كمال وخير بالنسبة إلى الإنسان، وهي لازم الصناعة الإلهية والتربية. وبالتالي ما يعني إذا فهمنا إذا فهمنا الشرور اللي نتعرض لها والآلام اللي نعيشها في هذه الحياة بهذه الطريقة، الله لازم التربية ولازم التدبير الإلهي والصناعة الإلهية، وأن المؤمن ينتظر البلاء كما ينتظر الهدية، لأنه يدرك بأن ماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى الآن في يتوجه له وقاعد يصنعها الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الابتلاءات، فما يصير لمعنى إلى قاعدة ماذا؟ إلى قاعدة التعويض. زين، الشبهة 15 التفريق بين الثروة والفقر، وتقريبا الإجابات هي يعني توزيع الثروة والفقر على أساس نظام العلية، وأيضا من يعيش فقير فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعله فقير وخلاص بعد، لا، في مجال أن يغير من وضع الإنسان باختياره، يستطيع أن يقلب وضعه من حالة الفقر إلى حالة الغنى. وأيضا الفقر يعتبر اختبار من الله سبحانه وتعالى كما جاء في الآيات القرآنية، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أيضا يرجع إلى مسألة التعويض، وأن الله سبحانه وتعالى يعوض الإنسان الذي يعيش الفقر بدون أن يكون له يد في ذلك، أو أن يحاول يطلع من حالة الفقر، ولكنه إذا لم يستطع فإن الله يعوضه. في بعض الروايات أن سلمان عليه السلام، النبي سلمان هو آخر، أو النبي سليمان آخر الأنبياء دخولا إلى الجنة، وذلك لما أعطي من الدنيا. يعني هناك علاقة بين الآلام في الواقع المطلوب من الإنسان أن يعيش حياة معتدلة وليس أن يعيش حياة الغنى. هذا فيه تأكيد روايات كثيرة وآيات كثيرة يعني تذم التنافس على الدنيا وأكل أحسن الطعام وسكن أحسن الدور، ولعله البعض ممكن يعترض يقول في بعض الروايات تقول أن أحسن دار الدار الوسيع وما إلى ذلك، ولكن هذه الروايات محكومة بروايات أخرى تبين أن المؤمن يحاول أن يبتعد بمقدار ما يستطيع، لأن بمقدار ما يكون هناك موانع ولذات مادية فإنه سوف تكون هناك موانع وابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة السنة، سنة لا يجتمع حب الله سبحانه وتعالى مع اللذات المادية والقرب من الله سبحانه وتعالى مع اللذات المادية. يعني لا تصورون أن هذا الذي يعني كلما كان الإنسان أبسط في حياته كلما كان إمكانية القرب من الله سبحانه وتعالى بالنسبة له هذا الإنسان أكثر. بعض الاعتراضات الصادرة من أولاد الفقراء، مثلا عدم تقصير الأولاد في أن يكونوا مثلا فقراء، نفس الكلام أنه هذا قائم على قانون العلية والتعويض، مسألة التعويض. البعض يقول أنا لا أرضى أن أكون فقير، بعض أولاد الفقراء يعترضون يقولون نحن مراضين أن نصير تصير حياتنا بهذا الشكل، ولو ما لو لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى كان أفضل. نفس الشيء يتكرر، أصل العلية أصل أساسي، ولذلك قلت لكم في درس التوحيد أن لازم يصير عندنا بحث في أصل العلية وفروعه ولأهميته. زين، وأيضا لماذا الله سبحانه وتعالى لم يمنع من ولادة الفقراء؟ ذكرنا من شوي أن هناك الكثير من الأسر التي حولت حياتها من فقيرة إلى غنية، بل بعض الأولاد أو آبائهم يعيشون فقراء ثم يأتون ويحولون حياة آبائهم إلى حياة ميسورة، حياة غنية وأكثر استقرار وما إلى ذلك. زين، الشبهة اللي بعدها التفريق بين الناس في الطاقات الذهنية والعقلية، لماذا الله سبحانه وتعالى يخلق الأغبياء؟ طبعا الناس في أغبياء، في متوسط الذكاء، في نوابق. نفس الكلام، أول شيء أن معدل الذكاء معلول للعوامل الوراثية والبيئية، وبالتالي محكوم بنظام العلية. أيضا بالنسبة إلى في نقطة مهمة هني في يعني توزيع الإمكانيات والطاقات، هذه تعتبر من مهمة ومتصلة بالعدل الإلهي، وهي أن الطاقات العقلية والإمكانيات والتنوع الذكاء لازم نظام العلية والمعلولية من جهة، وأنه لا يوجد أحد بدون إمكانيات واستعدادات. الله سبحانه وتعالى خلق كل إنسان عنده مكنة معينة واستعداد معين، ولكن يجب على هذا الإنسان أن يكتشف موهبته وأن يطور هذه الموهبة ويثابر في تفعيلها والاستفادة منها. فيتبين من النتيجة يعني أنه لا يوجد أحد غبي في كل شيء. نعم ممكن يكون غبي في الرياضيات، ولكنه ذكي مثلا في النجارة أو غيرها من الأمور التي لا يستغني عنها المجتمع. إذا في عندنا مثل ما يقول صاحب الكتاب علة فاعلية، وهي النظام العلي والمعلولي والعوامل الوراثية والبيئية، وفي عندنا علة غرائية وهي أن تنوع الكفاءات والرغبات أمر لازم من أجل بناء المجتمع. فكل ما كان هناك كفاءات مختلفة، ميول مختلفة، كل ما استطاع الإنسان أن يلبي احتياجاته الاجتماعية ويتعاون أفراد المجتمع من أجل تلبية احتياجات بعضهم البعض. أيضا نقطة مهمة وهي أن المثابر يصل إلى النجاح من عوامل مهمة في المؤثرة في مستوى الكفاءة العقلية عند الإنسان، هو المثابرة والجد والنشاط والعمل. شبه 17 دور مسقط رأس المولود وبيئته في تحديد وضعه الاقتصادي والديني. يعني من يولد في مجتمع مسيحي يصبح مسيحي، من يولد في مجتمع أيضا بالنسبة إلى الأخلاق، من يولد في مجتمع مثلا متخلق يصبح متخلق، في أسرة متدينة يصبح متدين، وهكذا. أيضا هذه له اختيار محل الولادة والنشأة تابع لنظام العلية والمعلولية، والأجيال اللاحقة تؤثر على الأجيال القادمة. وأيضا الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مختار بأن عندما يصل إلى يبلغ عمر معين فإنه يختار وطنه أين يريد أن يعيش. وهذه تقريبا الحين إنه صارت تختار أوطانها، واضح يعني بعض الدول عندها شيء عادي جدا أن مجموعة أسرة كبيرة تنتقل من دولة إلى أخرى. بسبب ماذا؟ بسبب عدم رضاها عن العيش في هذه الدولة، سواء من أجل الجهة الاقتصادية، من أجل الجهة التعليمية، من أجل الجهة الدينية الأخلاقية وغيرها. مسألة الهجرة واضحة حتى في القرآن الكريم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وأيضا كلام الرسول صلى الله عليه وآله قول لعلي عليه السلام يبين في أن الوطن ليس مصدرا للخير إلا إذا توفر على الأمان والطمأنينة. لا خير إلا أن يقول في الوطن إلا مع الأمن والسرور. بعدها تقريبا حرية اختيار الدين، وأن الإنسان حر في اختيار دينه عندما يبلغ مبلغ معين من العمر والتوجه، فإنه يجب أن يبحث عن الدين الحق. فإذا كان جاهل قاصر الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، إذا كان جاهل مقصر لا يحاسب، وإذا كان معاند يعني يكتشف الحق ولكنه لا يتبعه وإنما يتعصب ويتبع هواه، فهذا أيضا يستحق العذاب. وسوف تأتي هذه الشبهات التي تتعلق بها الموضوع في بحث القيامة كما يقول صاحب الكتاب. الشبهة 18 العلم الإلهي المسبق بسعادة الإنسان وشقائه. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم مصير الناس، وإلا علم الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ يعني ثابت قبل الخلق ولا يتغير ولا يتبدل، زين؟ فهذه الشبهة لعله أجبنا عنها سابقا أيضا، أن هذا لا يتعارض مع أصل الاختيار، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بوقوع الأحداث بشروطها ومنها اختيار الإنسان. وكما يقول مثلا في الكتب القديمة مثل المحقق الطوسي يقول أن العلم تابع يعني تابع للمعلوم، والتابع لا يمكنه أن يؤثر في المتبوع، يعني أن علم الله سبحانه وتعالى بأفعال الإنسان تابع إلى ماذا؟ تابع إلى أفعال الإنسان، وبالتالي التابع لا يؤثر في المتبوع. يعني التابع إلى أفعال الإنسان يعني ماذا؟ يعني أفعال الإنسان كما أنها متغيرة حسب اختياره، علم الله سبحانه وتعالى تابع إلى هذه الأفعال وبالتالي لا يؤثر فيها. يجيب المثال لمن يعلم مثلا أستاذ يدري وين طالب اللي بيجيب 10 من 10 في الامتحان واللي بيجيب 0 من 10، ولكن هل علم هذا الأستاذ سوف يؤثر في اختيار الطلاب؟ حيث واقعان اللي بيجيب 10 من 10 سوف يأخذ 10 من 10 لأن الأستاذ يدري أنه بيجيب 10 من 10؟ لا، العلم تابع للمعلوم بهذا المعنى. إذا دلنا أنه العلم السابق بنظام العلية والاختيار، يعني الاختيار مؤثر في هذا العلم، اختيار الإنسان. إن شاء الله تكون واضحة. تقريبا هذا أهم ما جاء في هذا الفصل. في بعض الشبهات تتكلم عن أثر الوالدين على سلوك الأبناء، إن أحيانا الوالدين يكونون متخلقين فيطلع أبناء متخلقين بأخلاق صالحة، وأحيانا يكونون مثلا لا سمح الله أخلاقهم متدنية فيطلع الأولاد أو عقائدهم أو ما إلى ذلك. يقول صاحب الكتاب أن هذا التأثير تأثير اقتضائي، يعني تأثير طبيعة النظام العلمية والمعلولية يقتضي هذا التأثير، ولكن ليس في إجبار أو إكراه، وإلا الابن أو الولد بإمكانه أن يغير ويختار طريقة بنفسه، فالاختيار ذاتي عند الإنسان، هو بإرادته يختار طريقة وعقيدته والمجتمع اللي يعيش فيه. وتقريبا إلى حد هنا هذه النقاط اللي ذكرها صاحب الكتاب في هذا الفصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى إنهاء هذه اللي هي العدل الإلهي. ويعتبر يمكن أكثر الإشكالات اليوم الواردة خاصة عند شريحة معينة، خاصة عند الشباب أو الفتيات، هي في العدل الإلهي، يعني نحتاج فيه إلى عمل أكثر. الكتاب ذكر وأيضا ذكر أمثلة، والكتاب ما شاء الله ذكر أمثلة كثيرة تحتاج إلى تنزيل إلى الواقع وإلى يعني تبليغ، وأيضا تأكيد على أن مسألة العدل الإلهي ليست مسألة نظرية مثلها مثل التوحيد، وإنما مسألة نفسية. يعني الإنسان إذا اتزن، صار عنده توازن نفسي وثقة بالله سبحانه وتعالى ويقين بحكمة الله سبحانه وتعالى، فإن كثير من هذه الشبهات سوف تحال، يعني ليست نظرية. الحلول أكثرها يجب أن تكون حلول نفسية وحلول روحية، تأكيد على غرس الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله والرضا بما قضاه الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان، والإيمان بموقعية اختيارنا في تحديد مصيرنا. وصلى الله على محمد وآل محمد.